الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم وقضاياكم في برنامج نور على الدرب. قضايا هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على ما يطرح من قضايا في هذا البرنامج، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله، بارك فيك.
حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة سماحة الشيخ، أرجو أن تتفضلوا بتكملة الحديث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لما في هذا الموضوع من فائدة عظيمة، ولعل الكثير يتأسون بفعله عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فقد سبق في حلقة مضت أن ذكرنا صفة حجه عليه الصلاة والسلام من حين أحرم في الحليفة إلى أن خرج من منى إلى عرفات صباح اليوم التاسع. فكان أنه توجه من عرفات من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع ملبيا، والصحابة منهم من يلبي ومنهم من يهل، فلا ينكر على أحد على واحد منهم. فدل ذلك على أن الحجاج إذا توجهوا من منى إلى عرفات يشرع لهم التلبية والتهليل والتكبير، والتلبية أفضل لأنها عمل الله عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه صلى الله عليه وسلم نزل في نمرة وجد فيها قبة من شعر فضربت له، فنزل بها حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس أمر بناقته فرحلت له، ثم ركب عليه الصلاة والسلام حتى أتى بطر وادي، يعني وادي عرنة، فخطب الناس خطبة طويلة عليه الصلاة والسلام، وذكرهم بالله وبحقه، وبين فيها ما قدمنا من وضعه أمر جاهلية، ووضعه الربا، ووضعه دماء جاهلية، ووصيته للمسلمين بالنساء خيرا، وبيانه حق النساء على الأزواج وحق الأزواج على النساء. وتقدم أيضا أنه أوصى عليه الصلاة والسلام بكتاب الله، أوصى بالقرآن الكريم، وقال إنكم لن تضلوا ما اعتصمتم به، في الرواية أخرى بكتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. وسبق أن هذا أمر معلوم، والوصية بكتاب الله وصية بالسنة لأنها الوحي الثاني، ولأن القرآن أمر بطاعة الله ورسوله، فطاعة الرسول هي امتثال السنة والأخذ بها والتمسك بها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من خطبته قال لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. اللهم صل وسلم. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها للناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فهذا يدل على أن الله سبحانه في السماء في العلو، ولهذا رفع يده إلى السماء. وهذا قول أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه فوق العالم فوق جميع الخلق، وأنه سبحانه فوق العرش. هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وسبحانه هو العلي العظيم، وسبحانه في الحكم لله العلي الكبير، هو سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، وعلمه لا يخلو منه مكان. ولهذا استشهد عليه الصلاة والسلام برفع إصبعه إلى السماء عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من الفوائد شرعية خطبة الناس في عرفات، وأن ولي الأمر يخطب الناس تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يخطبهم نائبه حتى يبين لهم مناسك حجهم، وحتى يرشدهم إلى أصل الدين وأساسه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع بيان معنى ذلك، وأن هاتين الشهادتين هما أصل الدين وهما أصل الإسلام، ومعناهما توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ويذكر لهم أيضا ما يحتاجون إليه في هذه الخطبة من مناسك الحج ومن غير هذا من شؤون الإسلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من خطبته أمر بما لم تأذن، ثم أقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام فصلى العصر ركعتين جمع تقديم. وهذا هو السنة للحجاج، يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في أول وقت الظهر كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى يتسع الوقت للدعاء والذكر في عرفات، فيكون تكون الخطبة قبل ذلك، قبل الأذان وقبل الصلاة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على أنه ما صلى الجمعة، وأنه كان يوم الجمعة فخطب الناس قبل الأذان وذكرهم، ثم أذن وصلى الظهر ركعتين بعدما أقام بلال، ثم صلى العصر ركعتين أيضا بعد الإقامة. هكذا السنة، يدل ذلك على أن المسافر لا يصلي الجمعة وإنما يصلي ظهرا. وهكذا الحجيج إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فإنهم يصلون ظهرا كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يصلون جمعة. ولهذا صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين بأذان وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. هذا هو السنة للحجاج لفعله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك توجه تقدم إلى عرفات ووقف عند الصخرات وجبل الدعاء ويسمى جبل الرحمة، وجعل وجهه إلى القبلة عليه الصلاة والسلام، وجعل طريق المشاة بين يديه، فلم يزل يدعو ويضرع إلى الله رافعا يديه حتى غابت الشمس. فهذا يدل على أن هذا هو المشروع للحجاج بعد صلاة الجمعة وظهر العصر، يتوجهون إلى عرفات إن كانوا خارج عرفات، وإن كانوا في عرفات استقبلوا القبلة واجتهدوا بالدعاء والذكر اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وقال لهم عليه الصلاة والسلام لما وقف في عند الصحرات واستقبل القبلة، قال: وقفت ها هنا وعرف كلها بقر. فدل ذلك على أن جميع أجزاء عرفة كلها بقر، وأن الحاجة في أي جزء من عرفات فيكفيه ذلك. والسنة استقبال القبلة على الدعاء والذكر، سواء كان الجبل أمامه أو عن يمينه أو شماله أو خلفه، فاستقبل القبلة كما استقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو ويضرع إلى الله ويذكره سبحانه حتى تغيب الشمس. والسنة يرفع يديه كما فعل مصطفى عليه الصلاة والسلام، وإن أكل أو استراح فلا بأس عليه. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أم الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشرب هو على راحلته عليه الصلاة والسلام، فعلم الناس أنه مفطر. وهذا هو السنة، أن يفطر الحجيج يوم عرفة، لأنه أنشط له مع العبادة، ولأنه ضيوف الرحمن فناسب أن يكون مفطرين ينشطون العبادة والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، هذا اليوم هو ركن الحج الأعظم الوقوف فيه، فمن فاته الوقوف في عرفة فاته الحج. ويبتدي الوقوف بعد الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، يعني بقية يوم عرفة على الليلة كلها، ليلة النحر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا موقف. فمن وقف في عرفات بعد الزوال أو بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج. ومن لم يدرك عرفة إلا بعد طلوع الفجر فاته الحج. واختلف العلماء رضي الله عليه فيما قبل الزوال من يوم عرفة، هل يجزئ الوقوف فيه أم لا يجزئ، على قولين. الأكثرون على أن الوقوف لا يجزئ إلا بعد الزوال، لأنه الوقف الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: لو وقف قبل الزوال في صباح عرفة وانصرف أجزأه ذلك، ولكن عليه دم لأنه لم يقف إلى الغروب. واحتجوا بما ثبت من حديث عروة بن المبرز أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكلت راحلتي وأتعبت نفسي فما تركت من جبل إذا وقفت عنده فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام من وقف من شهد صلاة النهار من مزدلفة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى كفارة. فقوله صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا يعم ما قبل الزواج. ولهذا ذهب أحمد رحمه الله وجماعة إلى أن الوقوف قبل الزواج ويدرك به الحج. وذهب الجمهور رحمه الله عليه إلى أنه لا يدرك الحج إلا بالوقوف بعد الزوال. فينبغي المؤمن أن يحتاط بدينه وأن لا يقف إلا بعد الزوال كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعدما غابت الشمس توجه عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. هذا هو المشروع للحديث أن يمكثوا في عرفات مذاكرين ملبين داعين مخلصين لله خاشعين لله عز وجل حتى تغيب الشمس. فإذا غاب انصرفوا إلى مزدلفة. وليس في يوم عرفة دعاء واجب ولا متعين بل يدعو الله بما تيسر يدعو الله ويدعوه بما تيسر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي يكثر من ذكر الله عز وجل تسبيحه تحميده تكبيره واستغفاره والدعاء لهذا اليوم العظيم. ويسأل ربه الجنة ويستعين به من النار ويسأله كل خير سبحانه وتعالى ويستجير به من كل شر. فهو يوم عظيم فيه يتجلى الله لعباده كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يتجلى للعباد يوم الجمعة يوم عرفة ويدنو منهم كما يشاء سبحانه فيقول ما أراد هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة وإنه سبحانه لا يدنو فيباهي به ملائكة. يوم عظيم يباهي الله فيه ملائكة بالحجيج ويدنو منهم كما يشاء سبحانه وتعالى ذنوبا يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. ويعتق العتقاء الكثير من النار في هذا اليوم العظيم. فينبغي لك يا عبد الله ان تجتهد في الضراعه الى الله واستغفاره وسؤاله القبول وسؤاله العتق من النار في هذا اليوم العظيم. ثم بعدما وصل مزدلفه صلى بها المغرب والعشاء وكان في الطريق عليه الصلاه والسلام يحث الناس على السكينه وعدم العجله ويقول لهم في الطريق السكينة السكينة فإن الجر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع ويلبي في طريق عليه الصلاة والسلام. هكذا السنة ينصرف الناس من عرفات بعد الغروب أن يلبوا ويكثروا من التلبية ولا يعجلوا لئلا يضر بعضهم بعضا فبالسكينة. فإذا وجد حديث النص عليه الصلاة والسلام فهكذا الناس ينبغي أن يكون انصرافهم بالسكينة. ومن وجد ساعة في بعض الأماكن فلا مانع أن يعجل تأجيلا لا يضر غيره. فلما وصل صلى الله عليه وسلم البلدة أمر بالأذان أذن ثم صلى المغرب بإقامة ثلاثا صلى العشاء وصلى العشاء بإقامة ركعتين وصلى هما بأذان واحد وإقامتين كما فعل في عرفات عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة في الحديث أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا أن يقصر للعشاء. أما المغرب فإنها لا تقصر ثلاثا دائما في السهر والحضر فيصليهما بأذان واحد وإقامتين اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك استراح عليه الصلاة والسلام ونام كما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه حتى طلع الفجر. فلما طلع الفجر قالوا فصلى الفجر بأذان واحد وإقامة صلىها في غلس أبخر من عادته عليه الصلاة والسلام حتى يتسع الوقت للوقوف عند المشعر الحرام. وأذن للضعفاء والنساء الشيوخ للانصراف من منزلفة ليلا لئلا يحتلهم الناس. وأما الأقوياء فجلسوا معه حتى صلوا الفجر ووقفوا عند مكة ودعوا الله كثيرا حتى أسفروا، فلما أسفر صلى الله عليه وسلم انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. هكذا ينبغي للناس أن يبقوا في منزلفة حتى يبيتوا بها ويصلوا بها الفجر. أما الضعفاء من النساء والعزائز والشيوخ الكبار والصبيان ونحوهم ومن يكون معهم فلا بأس، بل الأفضل أن ينصرفوا قبل حضرة الناس من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل. ومن انصرف معهم من محارمهم ومن هو معه في صحلهم فلا بأس عليه. أما القوي الذي ليس معه نساء فالأفضل له أن يبقى حتى يصلي الفجر ثم يدعو الله ويذكره كثيرا حتى يسفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما وقف في المزدلفة قد وقفتها هنا وجمع كلها مقيم، يعني المزدلفة يقال لها جمع. فالمعنى أن المزدلفة كلها موقف كما أن عرفة كلها موقف. كل إنسان في مزدلفة يجلس في محله ويدعو الله فيستغفر فيضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويذكر الله، وليس هناك حاجة إلى أن يتقدم إلى قزح موقف النبي عليه الصلاة والسلام الجمال المعروف، بل كل إنسان يدعو الله في مكان والحمد لله. وكان في عرفات وفي مزدلفة يرفع يديه في الدعاء ويلحه في الدعاء عليه الصلاة والسلام، فالسنة رفع اليدين مع الإلحاح في الدعاء والإكثار من الدعاء تعزم به عليه الصلاة والسلام. ومن انصرف من الأقوياء إلى منى قبل طلوع الفجر أجزأه على الصحيح، لكنه فاته الفضل، فالأفضل له والكمال أن يجلس حتى يصلي الفجر وحتى يقف بعد طلوع الفجر يذكر الله ويثني عليه ويدعو قبل إلى أن ينصرف قبل طلوع الشمس. وكان المشركون ينصرفون بعد طلوع الشمس، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف قبل طلوع الشمس بعدما أسفر عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المشروع لجميع الحجاج أن ينصرفوا قبل طلوع الشمس اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا المقدار يكفي في هذه الحلقة حتى نكمل ذلك الحلقة الأخرى إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا وصل بنا الحال إلى انصرافه صلى الله عليه وسلم من مزدلفة.
نعم. نعم.
ننتقل إلى أسئلة أخرى حول الحج لو تكرمتم سمحت الشيخ.
نعم.
فهنا سؤال يسأله أحد الإخوة المستمعين ويقول: حدثونا عن حكم امرأة حجت بدون محرم لكنها مع مجموعة من النساء.
حجها صحيح وعليها التوبة إلى الله سبحانه، لأن الله جل وعلا منعها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الحج إلا بمحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السهل الروح إلا مع المحرم. والله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ولا غوى. صاحبنا هو محمد عليه الصلاة والسلام. ما ضل صاحبكم ولا غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا أن نسمع ونطيع لما وجهنا إليه عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسهلوا إلا ما جلها ولو كان معها نساء، لكن تصح الحجة، حجها صحيح وعليها التوبة والاستغفار. نعم.
جزاكم الله خيرا. أيضا عن شخص يريد الحج لكن نفقة حجه كانت من سؤال الناس.
نعم، حجه صحيح، حجه صحيح. أما سؤاله الناس ففي تفصيل. إذا سأل الناس عن حاجة وعن مسكنة وصدق فلا حرج عليه والحمد لله. أما إن كان سألهم تكثرا وعن غيره صدق فهو آثم وعليه التوبة إلى الله من ذلك. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سأله قبيصة أي مساعدة فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس حتى تأتينا صدق البني فلان فلا وردك بها. ثم قال يا قبيح إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلته مسا حتى يصيبها ثم رجها، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلته مسا حتى يصيب قيظاً من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة إلا والعياذ من قومه لقد أصابت، يقولون لقد أصابت فلان فاقة فحلته مسألة حتى يصيب قيظارا من عيش أو قال سدادا من عيش. قال وما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. هذا يدل على أن المسألة إذا كانت بغير الأوجه الثلاثة تكون محرمة. من هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. هذا وعيد عظيم. فالإنسان إذا كانت له واحدا من هذه المسائل فلا بأس أن يسأل، إما أن يكون تحمل حماله، وإما أن يكون أصابته جائحة، وإما أن يكون أصابته فاقة. فجاء فالحمالة معناها أنها تحمل دينا لحاجة أولاده وعائلته، أو تحملها للصاحب من الناس فإنه يعطى من الزكاة ما يسد هذه الحمالة، وله أن يسأل إذا كان عاجزا حتى يسد هذه الحمالة. وظاهر النص ولو لم يكن عاجزا إذا كانت الحمالة لمصلحة المسلمين لا لحاجته، أما إذا كان لحاجته وأنار الله فلا حاجة إلى أن يسأل، لكن إذا كان تحمل حمالة للمسلمين لمصلحة المسلمين فهذا يعطى ولو، لأن قبيصة تحمل حمالة للإصلاح. فإذا تحمل إنسان مالا ليصلح بين قبيلتين أو بين أهل قريتين أو نحو ذلك فهو مشكور، وقد عمل عملا طيبا فينبغي يساعد من الزكاة حتى لا يكسل الكبار والرؤساء والأعيان عن الإصلاح، فيعطى من الزكاة تلك الحمالة شكرا له على عمله الطيب وتشجيعا له ولأمثاله على العودة إلى مثل ذلك من الزكاة أو من بيت المال. الثاني من أصابته جائحة، أصابته جائحة اجتاحت ماله مثل سيل أو حريق أو ما أشبه ذلك مما يزول معه المال، فهذا يعطى من الزكاة أو غيرها ما يحصل به السداد، يعني سداد حاله قوام حاله، السداد بالكسر والقوام ما يسد الحاجة، يعني عرضا من بيت المال أو من الزكاة ما يسد الحاجة حتى يلتمس له عملا حتى يلتمس له سببا يقوم بحاله. الثالث الذي كان في خير ثم أصابته فاقة، يعني أصابته حاجة شديدة إما لكساد البضاعة التي تسبب بها أو لأسباب أخرى أصابته فاقة، غير الجائحة أصابته فاقة لأسباب كثيرة إما رخص الأسعار وإما مرض وعجز عن العمل وإما غير ذلك، هذا يعطى سدادا من عيش، يعطى من الزكاة وغيرها ما يقوم بحاله ويسد حاجته شهريا أو سنويا، فيمن يستغني بذلك على السؤال. نعم
بارك الله فيكم. إذا الشروع في الحج والمرء ليس لديه نفقته هذا غير جائز؟
لا يجوز،
لا
إلا إذا تبرع له أحد، يعني قال في الحج عليه فلان أو نعطيك النفقة فلا بأس.
طيب.
لكن لا يحج بسؤال الناس، الله جل وعلا إنما أوجب الحج على المستطيع، فالذي إنما يحج بسؤال الناس لا يسأل الناس، لكن عندهم يسد حاجته فالحج لا يسأل الناس، والحج ليس بلازم حتى يستطيع. لكن لو حج بمال حصل عن سؤال مذموم او من طريق الحرام كالسرقة او الخيانة او الربا او ما اشبه ذلك صح الحج، لان اركان الحج والواجبات كلها بدنية، وهو عليه التوبة الى الله فيما فعل ورد الاموال الى اهلها ان كانت عن سرقة او نحوها. نعم،
جزاكم الله خيرا. ما رأيكم سماحة الشيخ في بعض الحجاج الذين يوكلون على بقية النسك التي تؤدى في منى ويسافرون؟
هذا غلط، ليس له أن يسافر حتى يكمل الحج، وليس له أن يوكل إلا لعذر شرعي، فإذا وكل لعذر شرعي وجب عليه الانتظار حتى يفرغ الوكيل من أداء ما عليه كالرمي. الحاصل أن سفر الإنسان قبل انتهائه من الحج أمره ممنوع، فيجوز، بل عليه يصبر حتى ينتهي الحج ولو أنه يوكل في بعض الأشياء. مثلا يعجز عن الرمي يوكل من يرمي عنه، لكن لا يسافر حتى يتم الرمي كله ثم يطول الوداع ثم يسافر بعد ذلك، وليس له أن يسافر قبل ذلك. يقول الوكيل يكفي، لا، ليس له، يصبر حتى يرمي الوكيل ثم هو بعد الرمي كله يطول الوداع. نعم.
ومن فعل ذلك ما الحكم؟
هذا فيه تفصيل. من فعل ذلك والواجب عليه شيء من الأركان وجبت عليه العودة، هي عودة سافر قبل أن يطوف طواف الإقامة.
نعم.
عليه يرجع حتى يطوف طواف الإقامة أو يسعى إلى الإنسان. فمن كان طواف الوداع فقط عليه الدم.
أيوه.
يذبح الجثة ولا يلزمه العودة.
نعم.
أما إن كان الرمي رمي الجمار هذا فيه تفصيل، إن كان الوقت باقي وهو ليس له عذر وجب عليه العودة حتى يرمي بنفسه.
طيب.
فإن سافر الطائف أو جدة لا عذر له، يلزم الرجوع حتى يرمي في أرضه في أوقات أخرى. فإن كان الوقت قد خرج فات ما نبه أو ما تربه إلا بعدما فاتت أيام الرمي فعليه دم، يذبح في مكة عن الرمي، لأن الرمي لا يقضى، ذهبت أيامه ذهب فعله فلا يقضى، إنما يرمى في وقته. فإذا ذهبت الأيام فإنه يسقط ويلزمه الدم، يحل محله الدم، ذبيحة تذبح لمكة للفقراء بدل الرمي كله.
بارك الله فيكم. هناك أناس يتباهون بسرعة العودة من الحج، توجيهكم لمثل هؤلاء لو تكرمتم سماحة الشيخ؟
هلا، ينبغي فيه التفصيل.
طيب.
إن كان هناك حاجة مصلحة إسلامية فلا بأس، لكن بعد فراغه من الحج، مثل الإنسان عنده عمل مهم، خلفه عمل مهم، هذا لا بأس أن يستعجل، له مقصد شرعي أو عنده مراجعة الأطباء أو سجناء هو المسؤول عنهم أو تعليم يفوت وقته أو ما أشبه من الحاجات المعلومة التي تقتضي السرعة. فإذا فرغ من الجمار طاف الوداع فلا يتعجل، من مصلحة الإسلامية. أما إذا كان ما هناك ضرورة فلا فضل عدم العجلة حتى يستفيد من بقاء في مكة، الصلاة في المسجد الحرام، الطواف في المسجد الحرام، هذا خير عظيم. كل يوم يمر عليه إذا حصل له فرصة يصلي في المسجد الحرام على خير الحظ، مرة توفى على خير الحظ. ولكن الحمد لله الأمر واسع، ما دام كمل الحج أما أحب أن يسافر فلا بأس، لكن كونه يحرص على السفر على وجه يضره أو يضر غيره بالمزاحمات هذا ينبغي له شره، حتى يطوف في هدوء حتى لا يضر أحدا، وحتى يتيسر له أيضا المزيد من طواف أو صلوات في الحرام، كل هذا خير عظيم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة عن قضايا هذه الحلقة وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية. سجل عليكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.